بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري، شرح البخاري في باب الاعتداء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال: فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن، يعني حدث أولا تدوين الحديث النبوي أي جمعه، ثم حدث بعد ذلك تفسير القرآن أي جمع العلماء ذلك وكتبوه. أولا بدأوا بتدوين الحديث النبوية، قد حصل خلاف في ابتداء الأمر كما سيأتي الإشارة إليه، يعني بعضهم أنكر تدوين الحديث حتى لا يختلط بالقرآن، لكن بعد ذلك قام الإجماع على جواز تدوين الحديث، بل على استحبابه، بل قد يصل في بعض الأحيان إلى الوجوب إذا خشي عليه التفلت ونعم ونحو ذلك. وكذلك تفسير القرآن، تفسير القرآن حصل الخلاف، انكره بعضهم في تلك الأزمنة حتى لا يختلط بكلام الله غيره، ثم بعد ذلك أجمعت الأمة على مشروعية ذلك. قال: ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحض، يعني من غير كتاب ولا سنة، ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب يعني كالرقائق والمواعظ ونحو ذلك. قال: فأما الأول وهو تدوين الحديث فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون. أنكره عمر لهذا، وجاء من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. الحديث الراجح وقفه، يعني لم يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى القول بصحته فهو منسوخ، يعني كان هذا في ابتداء الأمر ثم نسخ، ولأنه منسوخ على القول بصحته إلا فهو لا يصح. والأدلة تدل على جواز تدوين الحديث، ومن ذلك حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسمعه منه أو كل شيء، فنهاني قومي وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب في الرضا نحو ذلك. قال: فذكرته للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أكتب، هو الذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فيه. وأيضا لما كان في حجة الوداع وفي تلك الخطبة التي ذكر أن الله عز وجل حرم مكة، نعم حرم مكة على لسان إبراهيم الحديث، فجاء رجل من أهل اليمن قالوا له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. ذكره الإمام البخاري في كتاب العلم صحيح، نعم في كتابة في باب كتابة الحديث ونحو هذا. الشاهد إذا دل الدل على جواز كتابة الحديث. قال: وأما الثاني الذي هو التفسير فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، وأما الثالث الذي هو تدوين المسائل الفقهية فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده، يعني تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. وإما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات أي في العقائد، فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول أي المثبتة حتى شبه أي وقعوا في التمثيل، وبالغ الثاني الذين هم النفاة حتى عطل وشد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، يعني هؤلاء أنكروا على الممثلة وأنكروا أيضا على المعطلة. وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، والسبب أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي خاضوا في أمور بغير مستند بغير أدلة، في أمور سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسأل عنها الصحابة، أمور كيفيات الصفات ونحو ذلك. قال: وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية، وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان. وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستكرها، يعني جعلوا القواعد التي استوردوها من كتب اليونان علم الكلام والفلسفة جعلوها أصولا، وكل ما جاء دليل يخالف تلك الأصول حاولوا أن يتأولوا ذلك الدليل أو يردوه، والله المستعان، ولو تأولوه بالتأويل المستكره. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه من القواعد الكلامية هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل مصطلح عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة. الصحيح أنه لا حاجة لعلم الكلام، لا حاجة لعلم الكلام لا سيما في أزمنتنا هذه، فعلم الكلام جهل، العلم بالكلام هو الجهل كما قال بعض السلف، وأهل العلم زهدوا في علم الكلام فلا يحتاج إليه. شيخ الإسلام تيمية يذكر أنه لا يحتاج إليه البليد ولا ينتفع به الذكي، ولا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. فعلم الكلام علم مذموم، والإمام الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة. قال فليكتفي منه بقدر الحاجة ويجعل الأول المقصود بالأصالة. هذا عند بعض العلماء يقولون يؤخذ من علم الكلام يعني الشيء اليسير الذي هو يحتاج إليه، لكن هذا كما سمعت غير صحيح، غير صحيح. صحيح التزهيد في علم الكلام مطلقا، ومن خاض فيه من أئمة السنة نجاهم الله من شرك شيخ الإسلام تيمية، يعني تعلم علم الكلام لكن ليرد به على أهل الكلام، وفعلا رد به عليهم وبين باطلهم من كلامهم. قال ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل، انتهى كلام الحافظ. قال ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل، فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار. قيض الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره الغالب من يدحض حجج هؤلاء المعارضين، أي المعارضين للكتاب والسنة، ويبين زيف شبههم، وأنهم كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خطبة كتاب الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، أي هؤلاء المبتدعة الجهال، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. طيب اللهم سبحانه وتعالى.